لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فما زلنا نتعلم من معين النبوة في حديثنا عن الأسوة الحسنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. مما تعانيه مجتمعاتنا اليوم قلة العلماء، وتصدر من ليس بأهل للفتوى والتدريس، وهو أمر يلحظه كل من أمعن النظر فيما ينشر على الأنترنت من مواقف وفتاوى ومقالات كلها تفتئت على الإسلام وأهل العلم. فتلك الأقلام الجريئة على الفتيا لم تتعود على كلمة عظيمة اعتادها العلماء، وهي كلمة لا أدري. ويذهل القارئ بحجم ظاهرة التعالم هذه، فقد جعلت أغرارا يفتون في مسائل لو كانت على عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لاجتمعوا لها قبل أن يصدروا فيها برأي. وفي معالجة هذه الظاهرة نعود إلى سيرة الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم، لنقرأ أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ يقول جابر: فلم يجبني صلى الله عليه وسلم بشيء حتى نزلت آية المواريث. وفي موقف آخر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي البلدان شر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا أدري حتى أسأل ربي. فلما أتاه جبريل عليه السلام سأله النبي صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، أي البلدان شر؟ فقال جبريل: لا أدري حتى أسأل ربي عز وجل. فانطلق جبريل عليه السلام ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم جاء فقال: يا محمد، إنك سألتني أي البلدان شر؟ فقلت: لا أدري، وإني سألت ربي عز وجل أي البلدان شر؟ فقال: أسواقها. وفي هذين الحديثين نرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق يتوقف عن الإجابة والفتيا في مسألة لا علم له فيها، وينتظر ما يعطيه الله من الوحي والعلم، ولا يجد غضاضة أن يقول هو وجبريل أن يقولا كلمة يستكبر عن قولها كثير من شبابنا، وهي كلمة لا أدري. ولكن لا عجب أن نجد هذا الأدب عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أدبه ربه حين قال له: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أخي المستمع الكريم، الإفتاء بغير علم من الموبقات التي تفسد على المرء دنياه وأخراه، لأنه يتضمن الكذب على الله تعالى ورسوله، ويتضمن إضلال الناس. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقرن سبحانه وتعالى القول على الله بغير علم، قرنه بالفواحش والبغي والشرك. وقد تأسى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تأسوا بنبيهم فهو الأسوة الحسنة، فكان كل منهم يود لو كفاه غيره الفتيا. يقول التابعي عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. وفي رواية: ما منهم من يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياه، ولا يستفتى عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. أما إحجام الصحابة عن الفتيا بغير علم فذلك باب آخر. فراهو الصديق رضي الله عنه يسأل عن آية فيقول: أي أرض تقلني؟ وأي سماء تظلني؟ وأين أذهب؟ وكيف أصنع إذا أنا قلت في كتاب الله بغير ما أريد بها؟ وأما ابن عمر فخرج يمشي في نفر من أصحابه فلحقهم أعرابي فقال: أنت عبد الله بن عمر؟ قال: نعم. قال: سألت عنك فدللت عليك، فأخبرني، أترث العمة؟ فقال ابن عمر: لا أدري. فقال الأعرابي: أنت لا تدري؟ قال: نعم. اذهب إلى العلماء بالمدينة فاسألهم. فلما أدبر الأعرابي قبل ابن عمر يدي نفسه وقال، قال وهو يمتدح فعله ويعلم طلاب العلم من بعده: نعم ما قال أبو عبد الرحمن، سئل عما لا يدري فقال لا أدري. ولما أفتى بعض الصحابة بغير علم في مسألة اغتسال صاحب الشجة اشتد إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على المفتي بغير علم. ولنستمع إلى جابر رضي الله عنه وهو يقص علينا الخبر، يقول: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل الرجل فمات. لقد أفتوه بغير علم فتسببت فتواهم بموت صاحب الشجة. يقول جابر: فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. قال ابن القيم رحمه الله تعليقا على قوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قال رحمه الله: فتقدم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب، على الكذب عليه في أحكامه وقولهم لما لم يحرمه هذا حرام ولما لم يحله هذا حلال. وهذا بيان منه سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بما علم أن الله سبحانه أحله وحرمه. وقال بعض السلف: ليتقي أحدكم أن يقول أحل الله كذا وحرم كذا فيقول الله له: كذبت، لم أحل كذا ولم أحرم كذا. فلا ينبغي أن يقول لما لا يعلم، لما لا يعلم ورود الوحي المبين بتحليله وتحريمه، أحله الله وحرمه الله. انتهى كلامه رحمه الله. وهكذا أخي المستمع الكريم، فإن العلماء من بعدهم ما زالوا يتأسون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويلوذون بتلك الجملة التي عز أن نسمعها اليوم وهي: لا أدري. يقول عبد الرحمن بن مهدي: سألت الإمام مالك عن مسألة فقال لا أدري. فقال رجل: يا أبا عبد الله، تقول لا أدري؟ قال: نعم، فأبلغ من وراءك أني لا أدري. وقال الهيثم بن جميل: شهدت مالكا سئل عن 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري. وهكذا أخي المستمع الكريم، فإن التريث في الفتوى والامتناع عنها عند عدم معرفة الحكم أدب من آداب النبي صلى الله عليه وسلم، من آداب الأسوة الحسنة عليه صلوات ربي وسلامه. نسأل الله أن يريدنا حوضه وأن يجمعنا به في جنته وأن يجعلنا ممن تأسى به فنجا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.